تكون مخلصا؟
فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق.
اعلموا ايها الاحباب الكرام ان عملا بلا اخلاص لا قبول له، وان عملا بلا صدق واتقان لا اجر له. ولذلك قال بعض السلف: قولوا لمن لم يكن مخلصا لا تتعنى ولا تتعب نفسك.
اللهم ارزقنا عملا صالحا ولوجهك خالصا، واغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين.
كيف تكون
مخلصا؟ وما هو الإخلاص؟
الإخلاص إفراد الحق جل وعلا بالقصد.
والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
ومن هو المخلص؟
المخلص هو الذي يعمل ولا يحب أن يحمده الناس.
إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا.
كيف تكون مخلصا؟ قال: فغفوت يعني نمت، فرأيت في النوم رؤيا، أتاني آت في المنام فرفثني برجله وقال: يا سفيان قم فخذ أجرك ممن أحببت أن يراك وأنت تبكي.
محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي. والآن مع الشريط الأول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وكما يحب ربنا لنفسه ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني وإياكم في جنات الفردوس الأعلى. أيها الإخوة الفضلاء، أيها الحضور النبلاء، إن المؤمن في هذه الدنيا يخاف ذنبه ويخشى ربه، يرجو جنته ويخاف عقابه، ولذا فهو دائم المحاسبة لنفسه في السراء والضراء، في المنشط والمكره. ولكن رغم ذلك كله فإن من الناس من يصلي ويصوم ويزكي ويتصدق ويحج ويعتمر ويأتي يوم القيامة ولا حسنة له. لماذا؟ لأنه فقد أساس قبول العمل، فقد الصدق والإخلاص، تطرق الرياء إلى شيء من قلبه أثناء العمل فحبط العمل. اعلموا أيها الأحباب الكرام أن عملا بلا إخلاص لا قبول له، وأن عملا بلا صدق وإتقان لا أجر له. ولذلك قال بعض السلف: قولوا لمن لم يكن مخلصا لا تتعنى ولا تتعب نفسك. ومن هنا جعلت عنوان هذه المحاضرة: كيف تكون مخلصا؟ أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المخلصين. كيف تكون مخلصا؟ وسوف نتكلم إن شاء الله تعالى حول عدة نقاط. أولا حقيقة الإخلاص، ثانيا حكم الإخلاص، ثالثا فضل الإخلاص، رابعا نشرة أخبار المخلصين، خامسا خطر الرياء، سادسا أنواع الرياء، سابعا كيف تكون مخلصا، ثامنا من أقوال المخلصين. أيها الأحباب الكرام، أولا حقيقة الإخلاص. ما هو الإخلاص؟ الإخلاص إفراد الحق جل وعلا بالقصد، أي أن يكون قصدك ونيتك لله عز وجل. وقال إبراهيم بن أدهم: الإخلاص صدق النية مع الله. وقال سهل بن عبد الله التستري الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته لله. وقال أبو عثمان رحمه الله: الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق سبحانه وتعالى. وقيل الإخلاص هو استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن. ومن هذه التعريفات نخرج بتعريف جامع مانع للإخلاص. ما هو؟ الإخلاص صرف العمل متقربا به إلى الله لا رياء ولا سمعة ولا طلبا للدنيا ولا تصنعا للخلق، وإنما يرجو به ثواب الله ويخشى عقابه ويطمع في مرضاته. هذه هي حقيقة الإخلاص. وسنفتح: هل أنت من المخلصين؟ ننتقل إلى النقطة الثانية لتجيب لك على هذا السؤال: من هو المخلص؟ المخلص هو الذي يعمل ولا يحب أن يحمده الناس، لأن المخلص يريد بعمله من؟ وجه الله. مدحه الناس أو ذموه يستوي عنده هذا وذاك. وقال يعقوب المكفوف رحمه الله: المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. هذه صعبة، صعبة جدا. المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. ثانيا حكم الإخلاص: هل الإخلاص مندوب أو مستحب؟ كلا، إن الإخلاص فرض عين على كل مسلم ومسلمة. والدليل على ذلك أن الله عز وجل في قرآنه أمر به جميع المؤمنين، فقال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. بل أمر الله عز وجل النبي ذاته أن يخلص العبادة لله، فقال الله تبارك وتعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وكما أمرنا الله عز وجل بإخلاص العبادة لله، أمرنا أيضا بإخلاص الدعاء لله، فقال سبحانه: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. وقال جل شأنه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إذن الإخلاص فرض عين عليك، فيجب عليك أن تتعلم الإخلاص خشية الرياء، فالرياء يتطرق إلى القلب كدبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، أعاذنا الله وإياكم من الرياء. ثالثا فضل الإخلاص. أولا الإخلاص ينجيك من وسوسة الشيطان وإهوائه. إذا أخلصت العبادة لله لا يجد الشيطان إلى قلبك منفذا ينفذ منه. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا باعتراف الشيطان ذاته أنه لا يستطيع أن يضل المخلصين. ثانيا الإخلاص يصرف عنك السوء والفحشاء، ولذلك لما صرف الله عز وجل عن يوسف عليه السلام السوء والفحشاء قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه إيه؟ إنه من عبادنا المخلصين. ثالثا الإخلاص يورثك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. ولقد نقل الله عز وجل صورة على الهواء مباشرة من حياة المخلصين في الجنة فقال: وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على طور متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. تأمل معي معيشة المخلصين في الجنة، اللهم اجعلنا وإياكم من أهل الجنة. يقول الله عز وجل: وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. من هم؟ أولئك لهم رزق معلوم، أي لهم في الجنة رزق يأتيهم علمه الله عز وجل وقدره لهم صباح مساء. رزق معلوم من الفواكه ومن الطعام ومن اللحم ومما تشتهيه أنفسهم، رزق معلوم من السعادة والسرور والبشر، رزق معلوم من الحور العين، رزق معلوم من زيارة الصالحين في الجنة، رزق معلوم من زيارة الأنبياء في الجنة، رزق معلوم من زيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم ارزقنا وإياكم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فصل رب العزة فقال: فواكه وهم مكرمون. فواكه لم يقل فاكهة واحدة وإنما قال فواكه، أي أصناف متعددة من الفواكه. وفاكهة الجنة لا تشبه فاكهة الدنيا إلا في الإثم، فالدنيا فيها تفاح ورمان وخوخ إلى آخره، والجنة فيها طلح يعني موز يعني وتفاح ورمان وكل حاجة، لكن الإثم فقط. فاكهة الجنة لم ترها عين ولم تسمع بها أذن ولا خطر على قلب بشر. يعني مثلا رأت عينه الرطب، نعم رأت عينه رطب الدنيا البلح لطمي، عارفه؟ تمام. اسمع كده، اسمع إلى وصف الرطبة في الجنة: رطبة الجنة كالدلو. عارفين الجردل؟ رطبة الجنة البلحة قد الجردل، لا فيها عجم يعني ما فيهاش نواجذ، ألين من الزبد. يا سلام، ايه الجمال ده؟ طيب لو انت تصورت كده اني بلحايا واحدة جد الدلو وجد الجردة، تتصور توكل كم واحد يعني عصر كده يتلم حولها ويأكل ويشبعه يا لسه. يعني معنى ذلك روح الهيطة الحتة من البلحة لو لا تيود فيه وحتى من التفاح، لا ده انت هتاكل البلحة كلها وانت هتاكل في الجنة، مش هتبدأ طولك كده، انت طولك متر ونص اتنين متر. انت في الجنة يا ابو علي صلي على الرسول، انت في الجنة هتنشأ خلقا اخر. طولك هيبقى كام؟ نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. يدخل اهل الجنة الجنة على صورة ابيهم ادم 60 ذراعا في السماء. 60 ذراع والذراع 60 سنتي يبقى 300 ويبقى 36 متر، يعني طولك 12 دور. طولك في الجنة كام؟ 12 دور. تاكل وتشرب وتخير. اللهم ارزقنا يا رب، اللهم لا تحرمنا من فضلك. يعني انت في الجنة يبقى طولك 12 دور. كل بقى كل فواكه وهيص وكل لحم مشوي وكل وكل وكل. طيب ما انت اذا اكلت وشبعت عاوز تروح اكرمك الله الحمام، والجنة فيهاش حمامات، تروح فين يعني؟ اطلع بره في الشارع؟ لا، وانما هناك طريقتان تخرج بهما هذا الاخراج. اول طريقة ان يخرج الطعام جشاء، يعني تتجرع، يعني يخرج الطعام جشاء برائحة المسك. وثاني طريقة ان يخرج رشحا، يعني عرقا، برائحة المسك. يعني تاكل بلح بلح لما تجبع خلاص شرحت من الجبع هوب تتجرع برائحة المسك جحت تاني. تاكل لحم طير مشوي لحم لحد ما تجبع هوب تتجرع برائحة المسك وتاكل تاني وهكذا. لان الجنة دار نعيم. من الذي اعدها لك؟ انه الله تبارك وتعالى، وهو القائل في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن الذي أعد الجنة هو الله تبارك وتعالى. فواكه، أي فواكه مختلفة، وهم مكرمون، أي تكرمهم الملائكة. فأقل واحد في الجنة إذا طلب طلبا تسابق إليه 70,000 ملك يقولون لك: يا ولي الله لبيك، ماذا تريد؟ 70,000 ملك مكرمون تكرمهم الملائكة. وقال بعض المفسرين: مكرمون أي أكرمهم الله بالجنة. ومن مظاهر الإكرام في الجنة أنك تسمع ما يسر، وترى ما يسر، وتأكل ما يسرك، وتشم ما يسرك. كل هدف الجنة تسرك. يعني مثلا من مظاهر الجمال عندنا في الدنيا الطفل الصغير الناس بتحبه، تحب ترى الأطفال الصغار شكلهم جميل، ويفضل الواد شكله جميل كده لحد يرجع عنده 3 سنين 4 سنين 5 سنين 6 سنين 7 سنوات، ولما يكبر بقى يدور شكله ايه. في الجنة أطفال صغار ما يكبروش، يفضلوا زي ما هم كده، ولدان مخلدون. يعني مخلدون يعني ايه؟ يعني باقون على سن معينة لا يكبرون عنها ولا يتغيرون، لكي ينظر إليهم أهل الجنة فيتلذذون بالنظر إلى هؤلاء الولدان. الولدان دول أنشأهم الله ليخدموا أهل الجنة. شوف ربنا جعل لك ايه؟ عامل لك ملائكة تخدمك، والولدان يخدموك، وفواكه وأشياء، وبقول لك روح صلي الفجر بجماعة، تصدق يا أخي، حج واعتمر، حرك لسانك بذكر الله، غض بصرك عن معاصي الله، اخلص النية لله، كن مع الله عز وجل، لا تحمل لمسلم غشا ولا حقدا، بر والديك، اكرم جيرانك، اكرم بيتك، كن مع الله يكون الله معك. قال: فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. في جنات، من جنة وحده، جنات، يعني درجات مختلفة في الجنة. لان انا مثلا بقوم اصلي الفجر يا دوبك، بقوم اصلي الفجر، لكن انت قمت قبل الفجر بساعة ونص تصلي لله وتبكي وتتضرع وتخشى. يبقى انا لو دخلت الدرجة انت تبقى الدرجة اعلى، في واحد افضل منك، مع ذلك يزيد عليه ان بيقرا كل يوم 3 اجزاء، واحد افضل منه بيزيد عنه كل يوم بيتصدق، واحد افضل منه كل يوم بيحرك لسانه بالتسبيح 1000 مرة. وهكذا جنات اي درجات مختلفة في الجنة كل على قدر عمله. واحد يقول اللي على قدر عمله، من سلك النار قلت له لا يدخل احدكم الجنة بعمل، صح؟ مش اللي يطلع صلى بيقول لا يدخل احدكم الجنة بعمل، صحيح؟ راه مسلم. قالوا حتى انت يا رسول الله؟ قال حتى انا، الا ان يتغمدني الله برحمته. وتيجي دلوقتي تقول لي درجات الجنة كل واحد بعمل؟ نعم، لا يدخل احد الجنة بعمله، وانما ندخل برحمة الله. فاذا دخلنا الجنة برحمة الله تفاضل اهل الجنة باعمالهم فيها. يبقى الدخول بايه؟ برحمة الله، والمنازل على حسب ايه؟ عملك في الجنة. تمام. في جنات، جنات النعيم. النعيم يعني ايه؟ يعني الجنة كل ما فيها نعيم، فصاحبها سعيد لا يحزن، منعم لا يجأس، شباب لا يحرم. تخش الجنة سنة كم سنة؟ 33 سنة، لا تكبر ولا تنسى. 33 سنة يعني شباب حول. ولذلك سميت جنات النعيم كل ما فيها نعيم، على سرر متقابلين. قال مجاهد لا ينظر بعضهم الى اقساء بعض، مش ورا بعض، لا، سراير كده وقبل بعض متكئين على السراير وعمالين بيتكلموا بقى ويذكروا بعضهم بعضا بامور الدنيا. فاكر يوم الاثنين ما حضرنا محاضره في مسجد القصيرين في سنه 2001، يعني سنه 1422 هجريه، جلسنا مع في المحاضرة دي وطلعنا ما كنا نتصور ان ربنا كتب لنا بهذه الجلسة 70,000 حسنة. يذكر بعضهم بعض مثلا، وقل اتطور، انا قابلت واحد طبقت عليه بجنيه، يا اخي بس الجنيه ده كنت فيه مخلص، ربنا كتبه لي ب10,000 جنيه. يذكر بعضهم بعضا بامور الدنيا على سرر المتقابلين، لان الانسان اجتماعي بطبعه يحب ان يستمع مع الناس. لو قلت الواحد انت لك ملك مصر دي كلها، مصانع وتجارات وكل حاجه، بس ما حدش معاك خالص، انت الواحد كده هتشيل كده في مصر، يقول لك اعمل بيت، اعمل ايه؟ الانسان يحب ان يجتمع مع الناس، يتكلم معهم ويتكلمون معه. ولذلك وفر الله عز وجل ذلك لاهل الجنه على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين. كأس اسم جنس يعني بكؤوس بيات، يعني من معين يعني من ماء لا ينتهي، فقال بعض المفسرين يعني انهار جاريه، كاس من معين. والكاس دي فيها ايه؟ فيها خمر. طبعا عمرك ما شفت خمره في نهر بحر خمر، ولا بحر لبن، ولا بحر عسل، ما شفناش الكلام ده، لكن في الجنه ترى هذا. فقال بكاس من معين يعني لا ينبض ولا ينتهي، بيضاء لذة للشاربين. قال العلماء نزه الله عز وجل خمر الجنة عن آفات خمر الدنيا. خمر الدنيا لونها أحمر أو بني، خمر الدنيا رائحتها كريهة. ثلاثة، خمر الدنيا إذا شربها الرجل جاءه بول إن لم يتناسك نفسه يجيله بول على طول. أربعة، خمر الدنيا تؤلم البطن، توجع البطن. خمسة، خمر الدنيا فيها سكر. ستة، خمر الدنيا إذا استفاق صاحبها منها يأتيه صداع. ستة أساس منزه عنهم خمر الجنة. اسم أولا اللون بيضاء، يبقى خمر الجنة إيه؟ بيضاء شفافة زي اللبن كده. تعالوا شوف الطعم، لذة للشاربين، يبقى طعمها مش وحش ولا رائحتها كريهة. ثم قال لا فيها غول، قال بعض العلماء يعني لا توجد بالعقول، قال ابن كثير خطأ، بل لا فيها غول يعني لا تؤثر على البطون ولا توجع البطن. لا فيها غول يبقى لا توجع البطن. ولا هم عنها ينزفون يعني لا هم عنها يسكرون ولا يصدعون، ما يجيلهمش صداع. طيب ادي خمر الجنة. انتقل الله عز وجل ليبين لك أيها المخلص أن لك شيئا آخر، وهو نساء في الجنة أعدهن الله لعباده المخلصين. فقال: وعندهم قاطرات الطرف عين. قاطرات الطرف يعني العين، عينها يعني يقول لك ايه، شوف طرف العين يعني تطرف عينك. قاطرات الطرف يعني بنت مؤدبة عينيها قاطرة على زوجها، تلاقي البنت كده ماشية عينها في الأرض والبنت دي مؤدبة، البنت تقعد مع القاعدة لو شافت راجل تضير عينيها الناحية التانية ومحروجة ومكسوفة وعندها حياة. هو ده الجمال، جمال المرأة في حيائها. إيه؟ مش البنت الجبلة في الشارع بتدريها ويقول لك شوف بنتي زي الراجل، شوف زي الراجل، راجل ايه ده قلة حياة. انما البنت الحيية اذا قبلت راجل ماذا تصنع؟ على طول تاخذ جانب الشك. البنت اللي عندها حياة عندنا في الفلاحين، المرأة اللي عندها حياة المنتقبة شايلة البلاطي ولا شايلة حاجة ومشى في الشارع في لجحة رجالة مقدمينها بسرعة تروح في الشارع الثاني او تخبط على دريتها وتدخل على مرجالة يعادي. حياة، جمال المرأة في حيائها، وكلما خلعت المرأة حياءها خل جمالها. فوصف الله نساء الجنة فقال: قاصرات الطرف، يعني عينها مقصورة على زوجها لا ترى إلا زوجها، ولذلك زوجها ده أجمل واحد في الدنيا أو أجمل واحد في الجنة. قاصرات الطرف عين، عين. طب لماذا لم يصف الله عز وجل ذراعها ولا رجلها ولا رأسها ولا بطنها؟ قال عين. وقال أيضا حور عين. قالوا: لأن أجمل ما فيها عيونها، فعيونها جميلة، فإذا نظر ولي الله إلى زوجته في الجنة لا يريد أن يرفع عينه عن عينها من جمال ذلك. يا سلام، كما يقولون عيون ساحرة، لا دي عيون ربانية أعدها الله عز وجل للمخلصين. طيب، كأنهن بيض مكنون، كأنهن يعني كنساء الجنة ربنا عدها لك الحورية العين. طيب عرفنا البيض معروف مكنون، قال بعض المفسرين يعني البيض موضوع في عشه انبض لسه دلوقته بيض الآن لم تمسه يد، كن عن يد تمسه. بعض لما قال لك بيض المكنون يعني بياض البيضة، لما نقشر البيضة شوف جلد البيضة أبيض إزاي، البيضة اللي جوه البيضة أهو جسم المرأة أو جلد المرأة أبيض مثل هذا. لكن عطاء القرطاني رحمه الله قال لا لا لا، كأنهن بيض مكنون يعني يعني القشرة التي بين قشر البيض وبين البيضة، عرفت القشرة دي؟ قشرة رقيقة جدا بين قشر البيضة وبين البيضة ذاتها، هي دي القشرة دي رقيقة جدا، فرقة نساء الجنة كرقة هذه القشرة جزاء لعباد الله المخلصين. ده كلام جميل، بس طبعا دلوقتي الحريم هيزعل. يعني مثلا لو واحد ربنا كرم ودخل الجنة وزوجته كانت مؤمنة قائمة مصلية فدخلت معه الجنة، طبعا هو ايه هيسيب زوجته دي ويروح للحورية؟ لا، نقول يا اختاه اطمئني، فإن المرأة إذا دخلت الجنة كانت أجمل من الحور العين. لماذا؟ لأن الحورية خلقها الله في الجنة بلا عمل، أما المرأة المؤمنة دخلت الجنة بعملها فجزاها الله عز وجل أن جعلها أجمل بكثير من الحوريات في الجنة. كل هذا لعباد الله المخلصين. رابعا، الإخلاص يطهر قلبك من الحقد والغل والخيانة. روى الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الألباني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والمناصحة لولاة الأمر، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحوط من وراءه. معنى الحديث أي أن من تمسك بهذه الثلاث فإن قلبه لا يحمل غلا ولا حقدا ولا حسدا ولا خيانة. خامسا، الإخلاص طريق النصر. يعني إذا أردت أن ننصر على أعدائنا أخلص في عبادتك. عجيب. واحد يقول يا عم انت شغال عم تقول الاخلاص والصدق والصلاه والصيام، يا عم المسلمين يذبحوا هناك ويقتلوا في فلسطين ويذبحوا في الشيشان والكشمير والبورما. اقول لك اول خطوه على طريق النصر ان نخلص العباده لله، فنغير ما في انفسنا من بغض لشرع الله او استكانه للدنيا او رضا بالمعاصي دون الطاعات. فالله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الخطوة الثانية على طريق النصر أن ننصر الله على أنفسنا، فنقيم شرع الله على أنفسنا وفي بيوتنا وفي مدارسنا وعلى أبنائنا وزوجاتنا، ننصر الله عز وجل في مجتمعاتنا الخاصة والعامة. والله يقول إن تنصروا الله إيه؟ ينصركم ويثبت أقدامكم. والخطوة الثالثة الصدق والإخلاص والدعاء إلى الله عز وجل. اسمع، روى النسائي بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. خلي بالك اللي روى الحديث جميل، مش صحابي يعني ايه في الجماعة المتعبدين الزاهدين قاعدين وخلاص، لا ده سعد بن أبي وقاص. انت عارف سعد يعني ايه؟ يعني بطل القادسية. سعد يعني ايه؟ يعني صاحب الفتوحات الإسلامية الذي فتح الله به البلاد وهدى به العباد. سعد بن ابي وقاص الذي كانت ترجف الاعداء اذا سمعت اسمه، ماذا يقول؟ يقول سعد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم. يعني ممكن واحد ضعيف، رجل عنده 60 سنه، يصلي القيامة في بيته ويدعو للمسلمين فينصرهم الله في فلسطين بدعوته، بضعيفهم، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. ثالثا الإخلاص ينجيك من الكروب والشدائد. وأنتم تعرفون قصة الثلاثة الذين آووا إلى الغار. فالأول نجاه الله عز وجل بإخلاصه في بر الوالدين، والثاني بإخلاصه في القيام عن المعصية بعد التمكن منها، والثالث نجاه الله بإخلاصه في الصدق مع الأجير وحفظ حق الأجراء. ولذلك قيل: لعمرك إن المجد والفخر والعلى ونيل الأماني واكتساب الفضائل لمن يخلص الأعمال لله وحده ويكثر من ذكر له في المنازل وفي المساجد والأسواق يذكره ويشغلهم في ذكره في المحافل. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا من ذاكرين. رابعا نشرة أخبار المخلصين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، نحييكم ونقرأ عليكم نشرة أخبار المخلصين. النبأ الأول: الربيع بن قتيل التابعي الجليل الذي لم يره النبي صلى الله عليه وسلم وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، تتلمذ على يد عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل. كان ابن مسعود يقول له: يا أبا يزيد، لو رآك رسول الله لأحبك. وكان ابن مسعود إذا رأى الربيع بن قتيل قال: إذا رأيته ذكرت المخبتين. هذا الربيع لم يرى متطوعا في مسجد قومه خوف الرياء إلا مرة واحدة، لأنه كان يصلي في بيته. النبأ الثاني: منصور بن المعتمر. كان منصور بن المعتمر محدثا جليلا، وكان يقيم الليل حتى يتم، فإذا صلى الفجر لم يظهر التعب أمام طلابه وإخوانه، وإنما أظهر لهم التجلد وعقد مجلس الحديث بعد صلاة الفجر، وأخذ يملي عليهم الحديث حتى لا يعرف أحد منهم أنه قام الليل فشل وسأل. النبأ الثالث: محمد بن أسلم. يقول هذا العابد الزاهد: لو قدرت أن أتطوع حيث لا يراني ملكاي لفعلت خوف الرياء. النبأ الرابع: عبد الله بن المبارك. يقول مصدر مسؤول: إن عبد الله بن المبارك كان من الذين يسرون أعمالهم، فيقول محمد بن أعين حضرت معه غزوة من غزوات الروم فجئنا لنأخذ أماكننا في النوم. قال فجئت لأنام فوضعت رمحي ونمت عليه أو تناومت. فجاء ابن المبارك وتناوم حتى ظن أني قد نمت، ثم استيقظ لما تأكد أني نمت كل نفسه فقام يصلي ويتضرع ويبكي حتى جاء الفجر. فلما أذن الفجر قال يا محمد قم. قال محمد بن أعين ففتحت عيني وقلت لم أنم. فقال ما هذا؟ قلت لم أنم. فانقبض عني انقباضا ولم يعجبه ذلك، حيث أنني رأيت تضرعه وبكاءه وخشوعه ولم ينبسط إلي قط حتى مات. جاءت أنباء المؤكدة أن أيوب السختياني العابد الزاهد كان يقوم الليل كله فيخفي ذلك ويخفض من صوته حتى إذا قرب الفجر رفع صوته حتى يظن جيرانه أنه لم يستيقظ إلا الآن. واقعة غريبة. عمر بن عبد العزيز كان له صوت خشن منصوف مما يلبسه الخدم والفقراء والحسن، وكان عنده غل من حديد، أي جنزير حديد يوضع في الرقبة إذا كان العبد آبقا يهرب من سيده، يربط هذا الحديد في عنقه ويجره منه. فكان قد وضعهما في صف له، صف يعني جثة أو شواء، وكان لعمر بن عبد العزيز بيت في جوف بيت، يعني غرفة داخل غرفة. فكان إذا جاء الليل دخل هذا البيت الذي في جوف بيت حتى لا يسمعه أحد، فأخذ يصلي ويقوم الليل ويخشع ويتضرع ويبكي. فإذا قارب الفجر جاء بهذا الثوب فلبسه ووضع الغل في عنقه وجلس بين يدي ربه كأنه عبد آبق هارب من سيده، جلس جلسة الذلة والانكسار بين يدي الله وينادي ويقول يا رب اعتق رقبتي من النار، يا رب اعتق رقبتي من النار، جئت إلى بابك فلا تطردني، جئت إلى جنابك فلا تردني، ويظل يتضرع ويبكي حتى يأتي الفجر. يقول كعب الأحبار من تعبد لله ليلة حيث لا يراه أحد خرج من ذنوبه كما يخرج من ليلته. حسان بن أبي الزناد تقول عنه زوجته كان يجيء فيدخل في فراشي ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيها، فإذا ظن أني قد نمت استل نفسه فقام يصلي ويبكي حتى الفجر. فقلت له يا أبا عبد الله لما تعذب نفسك، ارفق بنفسك. فقال اسكتي ويحك، يوشك أن أرقد رقدة لا أقوم منها زمانا. رقدة الإيه؟ القبر. هذا إخلاص في الصلاة، الإخلاص في الصلاة. لقد علم السلف الصالح أن الصدقة المخفية أعظم من الصدقة التي يجاهر بها، بل إن صاحبها يكون في ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. ففي الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وعلموا أيضا أن صدقة السر تطفئ غضب الرب، فقد ثبت من غير وجه عن ابن مسعود وصححه الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة السر تطفئ غضب الرب. زين العابدين بن علي، زين العابدين علي بن الحسين، زين العابدين لقب بزين العابدين من كثرة عبادته وحسنه، واسمه علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. ثمين بيت النبوة. زين العابدين كان من أغنياء أهل المدينة، وكان عنده خدم وحشم، لكنه لا يكلف أحدا من الخدم أن يحمل صدقة إلى فقير، وإنما كان له نظام خاص في الصدقة. كان ينتظر بالليل حتى تنام زوجته وأولاده وخدمه وحشم، ويظلم الليل وتظلم شوارع المدينة، وإذا به يحمل جراب الدقيق على ظهره ويلثم وجهه بثوبه حتى لا يعرف، ثم يأتي إلى باب الفقير فيطرقه، فيفتح الفقير الباب فيضع جوال الدقيق ويرد الباب خلفه ويمشي حتى لا يعرف الفقير من تصدق عليه. هكذا كان ديدنه، ويظل يوزع الجوالات بالليل ولا يعلم أحد به، فيصبح الناس يتحدثون: جاءتنا صدقة بالليل ولا ندري من المتصدق ولا يعرفها. بل إن أناسا من أهل المدينة كانوا يعيشون ويأتيهم معاشهم تباعا ولا يدرون من أين يأتيه. كان معلم، كان يعلم بيوتات الفقراء، والفقير عنده 5 أولاد مثلا، الجوال يأتيه أسبوعين قبل ما ينتهي يرسل يذهب بجوال آخر وهكذا. لكن حدث أمر غريب، لما مات زين العابدين وهم يغسلونه وجدوا على ظهره آثارا جودا، فقالوا: ما هذا؟ رجل كان غني، كان غنيا، هو كان شغال شيئا والليل، الله، ما هذه الآثار السود التي على ظهره؟ فقال رجل من أهل بيته كان يعرف هذا السر: فلا، بل إنه كان يحمل جرب الدقيق إلى بيوت الفقراء بالليل. قال شيبة بن نعامة: كان علي بن الحسين يبخل، يعني الناس كانوا بيرمون بالبخل، لكن معاه فلوس كثيرة ولا يتصدق ليه. فلما مات وجدوه كان يقوت 100 بيت من أهل المدينة، 100 بيت من الفقراء كان بيجيلهم معاشهم على طول. لما مات علي بن الحسين انقطع المعاش، فعرفوا أن من الذي كان يرسل به إليه، الذي كان يحمله، هو زين العابدين. 100 بيت من أهل المدينة معاشهم يصلهم أول بول، خب دقيق وأرض وإدام وفواكه وغير كل هذا الأشياء، توصلوا يأكلوا ويشربوا ولا يدرون من أين يأتيهم معاشهم. ولذلك قال محمد بن إسحاق: كان أناس من أهل المدينة يعيشون ولا يدرون من أين يأتيهم معاشهم، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به في الليل. عبد الله بن المبارك كان كثير الصلاة، يقول عنه محمد بن قيس: كان ابن المبارك ينزل مدينة صرصور، يظل بها شهرا أو شهرين وينطلق فيلقي العلم هناك، وكان شاب من أهل المدينة يأخذ عنه العلم، فلما جاء لم يجد الشاب، فلما افتقده سأل عنه: أين هذا الشاب؟ قالوا: مسجون على 10,000 درهم، يعني استدان 10,000 درهم ولم يستطع سدادها، وهو الآن في السجن. فسأل عن الدائن فدل عليه، فذهب ابن المبارك ودفع 10,000 درهم واستحلفه لا يخبر بها ما دام ابن المبارك حيا. فالدائن أبلغ القاضي، والقاضي أبلغ السجن، وجاء العسكري نادى اسم الغلام جاء، فقال: تعالى إخراج. ليه؟ قال له: قضي بينه. فذهب الشاب إلى الرجل وقال: أقضي الدين؟ قال: نعم. قال: من قضاه؟ قال: لا أدري، الرجل استحلفني. فذهب فلاحق ابن المبارك فسأله: يا بني أين كنت؟ وكأنه لا يعرف شيء. أين كنت؟ قال: كنت مسجون. قال: لما؟ قال: على 10,000 درهم. قال: وماذا فعل الله بك؟ قال: سدها عني رجل. قال: من هو؟ قال: لا أدري. قال: أحمد الله يا غلام، الحمد لله الذي سدد عنك. ولم يعلم الغلام من سدد عنه حتى مات ابن المبارك. كانوا يعملون أعمالا ولا يريدون بها إلا إيه؟ وجه الله، لا يريدون بها إلا وجه الله. مش صاحبنا اللي راح يحج وبعد ما يجي الحج تقول له: أبو علي يا أبو محمد. يقول لك: أبو محمد ده كان صالح 10,000، عشان تقول لي يا ابو محمد، قل لي يا عم الحاج. لا، اولئك انما يريدون الاخلاص والصدق، لا يريدون مدح الناس ولا ثناءهم. الاخلاص في الصيام ذكرت مصادر مطلعه ان داود بن ابي هند العابد الزاهد فعل امرا عجيبا، وهو انه صام 40 يوما لا يعلم به احد حتى زوجته واولاده. كيف ذلك؟ قالوا كان يعمل خزازا، يعني بائعا للخز، يعني للقماش، وكان له دكان خز في السوق، دكان قماش. فكان اذا اصبح قال اهل اصفر معنا خله اعطيني فطوري حتى اصفر، اعطيني فطور، فيعطوه فطوره فيتصدق به في الطريق، ثم يظل في السوق حتى المغرب، ثم يعود الى بيته فيفطر مع اهله، فيظن اهل السوق انه اكل في البيت، ويظن اهل البيت انه اكل في السوق، وهو 40 سنة صائما لله لا يعلم بذلك احد حتى انكشف الامر في نهايه حياته. ابراهيم بن ادهم يقول ابراهيم بن ادهم لا تسال اخاك عن صيامه، فانه اذا قال لك انا صائم فرحت نفسه بذلك، وان قال انا غير صائم حزنت نفسه، وكلاهما من علامات الرياء. الاخلاص في الذكر وتلاوه القران. ابراهيم النخعي، كان ابراهيم النخعي كثير التلاوه لكتاب الله عز وجل، وكان اذا تلا القران في بيته ناشرا المصحف فطرق الباب طارق غطاه بثوب، فلما سئل عن ذلك قال يقول الناس كلما دخلنا عليه وخرجنا يقرا القران انما يريد ان تكون القراءه خالصه لله. الإمام أحمد بن حنبل يقول عنه المروزي كنت معه نحو من 4 أشهر بالعسكر، فكان كثير تلاوة القرآن بالنهار وقيام الليل، وكان يختم سرا لا يعلم أحد في كم يوم كان يختم. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فكان يخرج أحيانا وحده إلى الصحراء ويتمثل بهذا البيت من الشعر فيقول وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك القلب بالسر خاليا. يعني يريد أن يذكر الله عز وجل خلوة لكي يكون ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الإخلاص في البكاء. البكاء لله عز وجل عبادة من العبادات، فقدت في هذا الزمان أو كادت، والسبب قسوة القلوب وتسلط الدنيا على النفوس. لقاء بين طبيب وطبيب، لقاء بين سفيان الثوري وبين الفضيل بن عياض أطباء القلوب. سفيان الثوري عالم زاهد عابد محدث شيخ المشايخ في الحديث، والفضيل بن عياض ذلكم الرجل البكاء المخبث المنيب. التقى سفيان الثوري والفضيل بن عياض يوما فتذاكر الجنة والنار، فرقت قلوبهما فبكيا حتى انتحبا. ففي نهاية الجلسة قال سفيان للفضيل إني لأرجو أن يكون مجلسنا هذا أعظم مجلس جلسناه بركة. ليه؟ لأن البكاء من خشية الله عباد، وقد يكون سببا من أسباب النجاة من النار. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين ذات التحرك في سبيل الله. إني لأرجو أن يكون مجلسنا هذا أعظم مجلس جلسناه بركة. فقال له الفضيل ترجو ذلك؟ قال نعم. قال الفضيل ولكني أخشى أن يكون مجلسنا هذا أشأم مجلس جلسناه طوال حياتنا. قال لما؟ قال ألست جئت إلى أفضل ما عندك فقلته لي فتزينت به لي، وجئت إلى أفضل ما عندي فقلته لك فتزينت به لك، فعبدتني وعبدتك. فبكى سفيان الثوري حتى انتحب وعلى بكاؤه، وقال أحياك الله كما أحييت قلبي. كانوا يواخذون أنفسهم حتى في البكاء. الحسن البصري يوما كان يعظ الناس فبكى رجل وبكى وبكى، فقال له الحسن البصري: ويحك، إن الله سائلك لما بكيت. حتى البكاء يريدون أن يكونوا مخلصين فيه. أيوب السختياني، كان أيوب واعظا يبكي ويبكي الناس، ولكنه كان إذا أخذ مجلس وعظه فرق قلبه وغلبه البكاء، ترك المجلس واستدار إلى الحائط فمسح أنفه وعينيه وقال: ما أشد الزكام، ما أشد الزكام، لكي يوهم الناس أنه إيه؟ زكام وليس بكاء.